أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذه الدروس التي نتناول فيها علم القواعد الفقهية بالشرح والتعليق، وهو علم مهم كنا قد أشرنا إليه أثناء الحديث عن مدخل إلى مذهب الشافعية، فهو أحد العلوم العشرة التي ينبغي أن يلم بها الفقيه. وسنتحدث عن هذا العلم إن شاء الله تعالى من خلال منظومة علمية في هذا الفن، هي الدرة القديمية في القواعد الفقهية لفضيلة الشيخ الدكتور علي إسماعيل القديمي، وهي كاسمها درة فعلا، منظومة مختصرة صالحة للمبتدئ في هذا الفن المبارك، شاملة للقواعد الفقهية الكبرى وقواعد أخرى، وإن شاء الله تعالى سنتناول هذه المنظومة بالشرح والتعليق. بما يناسب إن شاء الله تعالى المبتدئ في هذا العلم، نحل الألفاظ ونجلي المراد ونظهر الفرائد والفوائد ونوضح المقاصد ليصلح إن شاء الله تعالى مدخلا لهذا العلم المبارك. وقد تعود علماؤنا رحمهم الله تعالى على بداية كل علم من العلوم بمبادئ عشرة، قالوا إنه ينبغي لكل طالب في أي علم أن يتصور هذا العلم وأن يكون على بصيرة تامة بما يطلبه من خلال التعرف إليها، وسموها المبادئ العشرة للعلوم. أي علم من العلوم يريد الطالب أن يدرسه يتعرف في بدايته على هذه المبادئ العشرة حتى يكون على إلمام بما يتكلم فيه هذا العلم. وقد أشار إلى هذه المبادئ العشرة كثير من العلماء، ونظمها بعضهم، وممن نظمها الصبان رحمه الله في أبيات سلسة، فقال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. إذن المبادئ العشرة التي يذكرها العلماء في بداية كل فن هي الحد، الموضوع، الثمرة، النسبة، الفضل، الواضع، الاسم، الاستمداد، حكم الشارع، مسائل. وإذا أردنا أن نطبق ذلك على علم القواعد الفقهية فإننا نقول عن كل واحدة من هذه المبادئ العشرة: أولاً الحد، الحد معناه التعريف، حد العلم أي تعريفه. فما هو تعريف علم القواعد الفقهية؟ قال العلماء في تعريفه: هو قضايا فقهية كلية تعرف بها أحكام ما يدخل تحتها من مسائل الأبواب المختلفة. قضايا جمع قضية، يعني حكم بالإثبات أو حكم بالنفي. حكم بالإثبات أو حكم بالنفي، إما إيجاب وإما سلب، افعل لا تفعل، يجوز لا يجوز. قضايا فقهية، فهي في علم الفقه العمليات والمظنونات، ليست في العلميات والاعتقاديات، إنما هي في علم الفقه اجتهاديات خلافيات. قضايا فقهية تتعلق بعلم الفقه كلية، يعني حكم هذه القواعد حكم عام. حكم عام ليس خاصا بمسألة معينة جزئية، وإنما يشمل مسائل. قضايا فقهية كلية تعرف بها أحكام ما يدخل تحتها من مسائل، يعني يمكن الاستناد إلى هذه القضايا، يمكن الاستناد إلى هذه القواعد في استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية. تعرف بها أحكام ما يدخل تحتها من مسائل الأبواب المختلفة. الأبواب المختلفة لأن القواعد تدخل تحتها مسائل من أبواب متعددة، تجد القاعدة الواحدة تدخل تحتها مسائل من باب الصلاة، من باب الصوم، من البيوع، من الشهادات، من أبواب مختلفة، بخلاف الضوابط. فالضابط تدخل تحته مسائل من باب واحد، القواعد من أبواب متعددة، الضوابط تجدها جمع لشتات مسائل من باب واحد. ولنضرب مثالا، القواعد كمثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، يعني إذا حدثت مشقة للعبد في الحكم الشرعي يأتي تيسير الله تبارك وتعالى في هذا الحكم. هذه القاعدة نطبقها على أحكام الصلاة، فمن شق عليه القيام مثلا يأذن له الشرع في الجلوس، وتدخل في أحكام الصيام، فمن سافر وشق عليه الصوم في السفر يجوز أن يفطر، وهكذا تدخل في أبواب كثيرة، بخلاف الضابط. الضابط يجمع شتات مسائل من باب واحد، كما يقول العلماء مثلا: كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. هذا ضابط يذكرونه في باب الوكالة، بدل ما يعدد الأمور التي يجوز أن يوكل الإنسان فيها أو يتوكل فيها يضعون لنا هذا الضابط كل ما جاز، يعني كل أمر، كل شيء جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه، جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره، جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. هذا ضابط في باب الوكالة فقط، بخلاف القواعد دخلت في الصلاة، دخلت في الصوم، دخلت في الحج، دخلت في البيوع وهكذا. إذن تعريف القواعد الفقهية هو قضايا فقهية كلية تعرف بها أحكام ما يدخل تحتها من مسائل الأبواب المختلفة. ما هو موضوع هذا العلم؟ إن مبادئ كل فن عشرة، الحد عرفناه، والموضوع، ما هو موضوع هذا العلم؟ موضوع هذا العلم هي هذه القواعد الكلية التي تندرج تحتها جزئيات هي المسائل الفقهية. فهو يتكلم في أمرين اثنين، يتكلم في القضايا والقواعد الكلية التي تشتمل على جزئيات ومسائل، ويتكلم أيضا في هذه الجزئيات والمسائل، القواعد التي تشمل مسائل ويتكلم أيضا في هذه المسائل التي تستخرج من تلك القواعد أو الشاملة لهذه القواعد. كما قلنا المشقة تجلب التيسير، قاعدة عامة يدخل تحتها مسائل من أبواب الصلاة، من أبواب الصيام، البيوع وهكذا. فهو يتكلم في هذه القاعدة ويتكلم أيضا في هذه الفروع التي تدخل تحت القاعدة. هذا هو موضوع هذا العلم المبارك. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الثمرة الفائدة المرجوة من وراء دراسة هذا العلم، ما هي الثمرة المرجوة من دراسة علم القواعد الفقهية؟ لعلم القواعد الفقهية ثمرات كثيرة يرجى لمن درسها، درس القواعد الفقهية، أن يفوز بهذه الثمرات. منها مثلا أنه يسهل على الطالب حفظ وضبط الأحكام الفقهية، لأنها قاعدة يجمع تحتها مسائل كثيرة جدا من أبواب شتى، فإذا درسها الطالب مجتمعة حفظها وضبط أحكامها وسهل عليه ذلك. هذه ثمرة من ثمرات دراسة علم القواعد الفقهية. كذلك من ثمراته أن يتدرب الطالب على معرفة علل الأحكام، فهو يقف عند المسألة الفقهية ويتأملها ويتدبرها ويتعرف على علة الحكم وسببه، لماذا حكمنا هنا بكذا ولم نحكم بكذا بناء على العلة. هذا يساعد على تكوين الملكة الفقهية، يساعد على معرفة الأسباب والعلل التي بنيت عليها الأحكام، إضافة إلى أن هذه القواعد وهذه العلل والأسباب هي مقاصد للشريعة وأهداف عامة فيها. فمن ناحية يتدرب على معرفة العلل وتتكون عنده الملكة، ومن ناحية يتعرف على مقاصد الشريعة ويدرك أهدافها العامة. كذلك من ثمرات علم القواعد الفقهية أنه يرسخ عند الطالب القدرة على إلحاق الفرع بالفرع. فمن أسباب الرسوخ في هذا الباب القدرة على أن تحكم في فرع أو مسألة فقهية مستحدثة لا يعرف حكمها، لكي تحكم عليها وتلحقها بمسألة قديمة تكلم فيها العلماء وبينوا حكمها، وأن يتم ذلك بطريقة صحيحة. من أسباب الرسوخ في هذا الباب، باب التخريج الفقهي، باب الإلحاق، دراسة هذا العلم. فمن درسه سهل عليه هذا الأمر. معلوم طبعا أن الحوادث والوقائع لا تنقضي على مر الزمان،
صوت انقطع يا فضيلة الشيخ.
الآن فنستطيع إجمالا أن نقول إن علم القواعد الفقهية يمرس الفقيه ويدربه ويمكنه في علم الفقه، حتى إن بعض العلماء قال الفقه معرفة النظائر والأشباه، يعني العلم معرفة القواعد الفقهية، كما سيأتي معنا في أسماء هذا العلم أنه يطلق عليه أيضا علم النظائر والأشباه. إذن فالثمرة المرجوة من وراء هذا العلم تعرف عليه ودراسته ثمرة مهمة مفيدة عظيمة. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة. ما هي نسبة هذا العلم؟ يعني ما علاقته ببقية العلوم؟ هو نوع من أنواع علم الفقه، كما قلنا سابقا علم الفقه تحته علوم عشرة أو أكثر. فهذا العلم قواعد الفقهية واحد من هذه العلوم التي تخدم علم الفقه. فهو مثلا بالنسبة للفقه نوع منه، جزء منه، وهو فرع من العلوم الشرعية عموما. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله. فضل هذا العلم هو علم شريف عظيم يأتي في المرتبة بعد علم التوحيد، لأنه كما قلنا جزء من علم الفقه، وعلم الفقه يعرف به الحلال من الحرام، تطبق به الشريعة وأحكامها في واقع الحياة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودراسة الحلال والحرام ومعرفتها هي أحد ما يدخل تحت هذا الفضل النبوي من أسباب التفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كما قلنا الوقائع تتجدد بتجدد الزمان، واحتياج الناس إلى معرفة أحكام الوقائع والحوادث ضرورية حتى يتحاكموا إلى شرع الله تبارك وتعالى دائما، ويتعرفون على الحلال والحرام بصورة صحيحة، فيعملون بطاعة الله ويتجنبون معصيته. ومن خلال هذا العلم الكريم يصل المرء إلى درجة الفقيه الذي يستطيع أن يتكلم في هذا الأمر، هذا حلال وهذا حرام. هذا العلم أحد المكونات الرئيسية للفقيه الذي يفتي الناس في الفروع التي يحتاجون إليها، فهو علم ذو فضل عظيم. والواضع إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. الواضع معناه الذي ألف وصنف في هذا العلم أول إنسان، أول من وضع هذا العلم. هذا العلم علم القواعد الفقهية قديم بقدم القرآن الكريم والسنة النبوية. ومعلوم طبعا أن الوحي العظيم القرآن والسنة منذ أن بزغ على البشرية فجره واستفاض عليها نوره كان منهلاً عذباً يروي كل ظامئ لمعرفة حكم الله تعالى في جميع شؤون الحياة. فهذا العلم تجد أصله وأساسه مبثوثاً في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض القواعد التي سندرسها تجدها مأخوذة أخذاً مباشراً من آية من آيات القرآن الكريم. كما مثلاً في القاعدة التي قلناها الآن: المشقة تجلب التيسير، مأخوذة من آية أو آيات في القرآن الكريم، من مثل قول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. بل هناك قواعد مأخوذة مباشرة بنصها من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قاعدة سنتعرف عليها.
لا ضرر ولا ضرار،
كان مبسوسا منتشرا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، عرفه العرب الذين نزل عليهم القرآن وتحدث بلسانهم النبي عليه الصلاة والسلام، واستعمله الصحابة والتابعون، إلا أنهم لم يفردوه بالتأليف والتصنيف ويجعلونه علما مستقلا إلا متأخرا. قام بذلك العلماء في أواخر القرن الرابع الهجري. فنستطيع أن نقول إن الذي وضع هذا العلم هم الراسخون من العلماء في الفروع على المذاهب الفقهية المعروفة. كان منتشرا قبل ذلك على ألسنة العلماء، لم يدون، فجاء تدوينه بعد هذا. ومن أقدم النصوص التي تدلنا على نشأة هذا العلم وبروزه إلى ساحة التدوين قصة لطيفة ذكرها السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر وغيره من العلماء، وهي أيضا تبرز لنا عناية الأئمة بالعلم وتوضح لنا سعيهم الحثيث لتحصيله بكافة الطرق. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهراه بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية في بلاده، وهو من علماء القرن الرابع، رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة. هذا الإمام، الإمام أبو طاهر الدباس، إمام من أئمة الحنفية، تأمل الفروع الواردة في مذهب الإمام أبي حنيفة التي تكلم فيها الإمام وتكلم فيها أصحابه، استقرأها، تدبرها، ثم إنه تفكر في قواعد تجمع هذه الفروع كلها، ودون هذه القواعد ووقف عليها، فوصلت إلى 17 قاعدة. أي فرع من فروع المذهب الحنفي ترجع إلى هذه القواعد 17. لما سمع هذا الإمام الحنفي الذي يسكن هراه وينقل عنه أبو سعيد هذا الخبر، لما سمع بهذا المجهود الذي قام به الإمام أبو طاهر الدباس، سافر إليه، وعلم خلال سفره أن أبا طاهر لا يملي هذه القواعد على أحد، ما يزال في مرحلة التكوين، ولا يريد أن يخرج للناس علما ناقصا، ينتظر حتى يصل إلى الجودة التي بها يبرز هذا العلم للناس. ما يزال يجود في هذه المسائل حتى يصل إلى قرار نهائي بشأنها ثم يبرزها للناس. ولذلك كان في كل ليلة من الليالي ينتظر في المسجد بعد صلاة العشاء، يفكر ويردد هذه القواعد ويكررها. وكان الإمام أبو طاهر ضريرة، لم يصبر هذا الإمام الهروي، لم يصبر، وقال: أريد أن أتعرف عليها حتى ولو كانت في مهدها، في نشأتها. فماذا يصنع وأبو طاهر لا يطلع عليها أحدا؟ دخل المسجد وصلى مع الناس، فلما جاء وقت خروج الناس خرج الناس أجمعون، وبقي أبو طاهر في المسجد ليكرر، وبقي هذا الإمام الهروي الحنفي أيضا في هذا المسجد لم يخرج. وحتى لا يخرجه الناس عمد إلى حصير من حصير المسجد فالتف فيه، التف بالحصير، اختبأ داخل حصير المسجد. وهنا قام الإمام أبو طاهر كعادته في كل يوم، أغلق المسجد ثم جلس يسرد القواعد، يرددها ويفكر فيها ويتدبرها، حتى سرد منها 7 قواعد. وشاء الله تبارك وتعالى أن يحصل ظرف معين لهذا الإمام الهروي المختبئ داخل الحصير، كأنما ضاق عليه النفس أو نحو هذا، فحصلت له سعلة، أخذ يسعل يكح كحة، فأحس به الإمام أبو طاهر، سمعه هذه الكحة اللطيفة الخفيفة التي حاول أن يخفيها ما استطاع، أحس بها الإمام الضرير، فذهب إلى المكان الذي يختبئ فيه وضربه بقدمه وأخرجه من المسجد. ثم تعلم الدرس، لم يعد يكررها في هذا المسجد بعد ذلك. لكن هذا الهروي كان قد أخذ 7 قواعد منها ورجع بها إلى أصحابه، وعلى ضوئها عرفوا كيف يستخرج هذا الإمام القواعد. وتناقل الناس هذا الحدث الطريف الظريف، ووصل إلى مسامع أحد القضاة الشافعية، وهو القاضي حسين شيخ الشافعية في زمانه، فعمل هو الآخر على أن يرد الفروع الموجودة في مذهب الإمام الشافعي إلى قواعد، فرد جميع مذهب الشافعي إلى قواعد 4، وهكذا. فالقواعد الفقهية هي نتاج سبر مصادر الشريعة، استقراء للفروع الفقهية وتلخيصها في النهاية في جمل وقضايا كلية. هذه كانت بداية هذا العلم العظيم. ثم تنامى هذا العلم بعد هذا، وكتب فيه الأئمة إلى أن وصل إلى هذه الصورة التي نراها الآن. هذا شيء من تاريخه، وبه نعلم أن الواضع لهذا العلم في البداية هم أئمة المذهب الحنفي في القرن 4 الهجري تقريبا، وأنه كان موجودا مبسوسا، إلا أنه لم يدون إلا مؤخرا، وتدرج التأليف فيه حتى صار علما مستقلا. هذا شيء عن وضعه. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم. الاسم المقصود به اسم هذا العلم الذي يعرف به ويشتهر به ويشير الناس إليه به. فما اسم هذا العلم؟ اسمه علم القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية، هكذا بهاتين الكلمتين المركبتين، كلمة القواعد وكلمة الفقهية، القواعد ووصفها الفقهية. ويعرف أيضا بعلم الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر مع غيره، يضاف إليه غيره ويبحث تحت اسم الأشباه والنظائر. فهناك مؤلفات تحمل اسم القواعد الفقهية تتحدث في هذا العلم، وأيضا هناك مؤلفات تعرف بالأشباه والنظائر تبحث أيضا هذا العلم. وقد عرفنا معنى القواعد الفقهية، وأما معنى الأشباه والنظائر، الأشباه معناها الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضا، يشبه بعضها بعضا، حكم هذه مثل حكم هذه مثل حكم هذه، فمتشابهة، فروع متشابهة في الحكم. ومعنى النظائر هي أيضا مسائل فيها شبه، لكن تضمنت هذه المسائل أوصافا منعت إلحاقها بما يشبهها في الحكم، هي بينها شبه في الطبيعة، مسألة تشبه مسألة لكن في الحكم تفترق، هذه لها حكم وهذه لها حكم. فيبحث العلماء في كتب الأشباه والنظائر المسائل التي يشبه بعضها بعضا وتنتمي إلى حكم واحد، والمسائل التي يشبه بعضها بعضا وتنتهي إلى أحكام مختلفة. بهذين الاسمين يعرف علم القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية وعلم الأشباه والنظائر. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم، والاسم الاستمداد، الاستمداد يعني من أين يستمد هذا العلم، من أين نأخذه. استمداد علم القواعد الفقهية من القرآن الكريم، فهناك قواعد أصلها آية في القرآن الكريم صريحة، أو قواعد في القرآن الكريم أشارت إليها آيات أو جمل في آيات، وأيضا من مصادره السنة النبوية، فهو مأخوذ من الكتاب ومأخوذ من السنة. وأيضا تستمد كثير من القواعد الموجودة في هذا العلم من آثار الصحابة، من آثار الصحابة، الآثار، الأقوال المأثورة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، استمداده من الكتاب ومن السنة ومن آثار الصحابة، وكذلك من أقوال العلماء المجتهدين. من كل هذا أخذ العلماء علم القواعد الفقهية، والاسم الاستمداد حكم الشارع، حكم الشارع، ما هو حكم تعلم هذا العلم. حكم تعلم هذا العلم هو الوجوب بقسميه: واجب كفائي وواجب عيني، فهو واجب وجوب كفاية على أهل كل بلدة أن يكون فيهم فقيه، وأن يكون هذا الفقيه عالما بالقواعد الفقهية حتى يستطيع أن يفتيهم في مسائلهم المستجدة، وهو واجب عيني على من ينتصب إلى القضاء والإفتاء، من تعين عليه القضاء ومن تعين عليه الإفتاء والاجتهاد يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعرف إلى هذا العلم. آخر مبدأ من المبادئ العشرة في هذا العلم هو المسائل، إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل، مسائل يعني المسائل القضايا التي يتكلم فيها هذا العلم في أي شيء يبحث، فمسائله هي القواعد التي نبحث فيها عن أحوال، الفروع وهي ناحية تطبيقية وناحية استثمارية، وإن شاء الله نتعرف على هذه القواعد كيف تجمع لنا المسائل الكثيرة والأحكام الكثيرة تحتها، وكيف يمكننا استثمار هذه القواعد في التطبيق على قضايا ووقائع أخرى. هذه هي المبادئ العشرة التي يتعرف عليها الطالب في بداية الكلام على علم القواعد الفقهية. وبين أيدينا الآن كما نرى أبيات الدرة القديمية، فنتناول إن شاء الله تعالى ما ييسره الله عز وجل لنا في هذه الدقائق الباقية من أبياتها. فقد قال الناظم حفظه الله تعالى: حمدا لمن أقام بالقواعد بناء شرع سامق المحامد. فبدأ حفظه الله تعالى هذه المنظومة المباركة بالحمد له، بحمد الله، اقتداء بالكتاب العزيز، كما في قوله تبارك وتعالى في بداية القرآن: الحمد لله رب العالمين. فاقتداء بالقرآن بدأ بالحمد له، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكلماته المهمة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى، ومنها خطبة الحاجة التي في مطلعها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره حمدا لمن أقام بالقواعد بناء شرع سامق المحامد. ما هو الحمد؟ ما هو الحمد؟ ما معنى حمد الله؟ الحمد لله هو الإخبار عن الله جل جلاله بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به. أن تخبر عن الله وتذكر صفات الكمال لله تبارك وتعالى مع محبته والرضا به. ونلاحظ هنا أن الناظم حفظه الله بدأ بالمصدر، قال حمدا، حمدا، فعبر بالمصدر، مصدر حمد يحمد حمدا، والمصدر يدل على الثبوت والاستمرار. فكأنه يريد أن يقول حمد الله باق في الدنيا، ما بقي الليل والنهار، وفي الآخرة إلى ما لا يعلمه إلا الواحد القهار سبحانه وتعالى. حمدا حمدا لمن؟ من هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهو يستعمل للعالم غالبا. أقول للعالم أولى من قولهم للعاقل. للعاقل يصح إطلاقها على البشر، ولا يصح إطلاقها على الله تبارك وتعالى، فليشمل البارئ سبحانه. قلنا لمن يستعمل للعالم، حتى نستطيع أن نقول يطلق على ربنا تبارك وتعالى أيضا. من خلق السماوات؟ من أأمنتم من في السماء؟ من، حتى نستطيع أن نطلقها على الله تبارك وتعالى، فنقول من اسم موصول بمعنى الذي يستعمل للعالم غالبا، غالبا لأنه أحيانا يستعمل لغير العالم. حمدا لمن؟ حمدا لمن أقام بالقواعد. فمن هنا كما قلنا اسم موصول بمعنى الذي، والمقصود به ربنا تبارك وتعالى. أقام بالقواعد، القواعد جمع، قواعد جمع تكسير، مفرده قاعدة، ولفظة قاعدة لها إطلاقات ومعان كثيرة عند أهل اللغة، منها الأساس والأصل والمرأة المسنة، وأقربها إلى المعنى الاصطلاحي الذي نريده هو المعنى الأول. القواعد جمع مفرده قاعدة بمعنى الأساس، الأساس. ذلك لأن الأحكام تبنى على هذه القواعد كما يبنى الجدار على الأساس. حمدا لمن أقام بالقواعد، القواعد معناها الأسس، القاعدة معناها الأساس، هذا معناها في اللغة. وأما معناها في الاصطلاح فيقول العلماء القاعدة أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، كما تجد مثلا النحاة يقولون المبتدأ مرفوع، هذا قانون أمر كلي، قاعدة تنطبق على جميع الجزئيات، فكل مبتدأ مرفوع، أي مبتدأ هو محكوم بهذا الحكم، المبتدأ مرفوع. وكما يقول الأصوليون الأمر للوجوب، النهي للتحريم، فكل أمر يكون للوجوب وكل نهي يكون للتحريم. وكما يقول المحدثون أيضا ما تفرد به راو غريب، ما تفرد به راو غريب، فأي إسناد تفرد خلال طبقة من طبقاته راو واحد يحكم على هذا الحديث بأنه حديث غريب، أو هذا الإسناد بأنه إسناد غريب. هذا معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح. حمدا لمن أقام بالقواعد بناء شرع، بناء شرع، المراد ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده من الأحكام. شرع هنا المقصود منه شرع الله تبارك وتعالى، وهو الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده. حمدا لمن أقام بالقواعد بناء شرع سامق، سامق معناها عالي مرتفع شامخ، سامق المحامد. المحامد جمع مفرده محمدة، وهي ما يحمد عليه، وكذلك فعلا شرع الله تبارك وتعالى كله مزايا، كله فضائل، كله مزايا رفيعة وكله فضائل عالية، حمدا لمن أقام بالقواعد بناء شرع سامق المحامد. فقدم بين يدي أنظومته حمد الله تبارك وتعالى، واختار هذه الإشارات اللطيفة في كلامه، أقام بالقواعد بناء شرع، يشير إلى أن موضوعه هو الحديث عن شيء من الشرع، وأن هذا الشيء خاص بالقواعد، وهذا ما يعرف عند العلماء ببراعة الاستهلال في علم البديع. هناك شيء من البديعيات اسمه براعة الاستهلال، وهي أن يشتمل مطلع الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه، يشير بكلمات إشارة لطيفة إلى ما سيق الكلام لأجله. فالشيخ هنا حفظه الله أشار في هذا البيت إلى موضوع نظمه إشارة لطيفة، علمنا منها أنه سيتكلم في شيء من الشرع، وهذا الشيء الذي سيتكلم فيه من الشرع هو علم القواعد الفقهية. فقدم بذلك أمرين اثنين معا، حمد الله تبارك وتعالى وأشار إلى خصوصية هذه البداية أو هذا المطلع، وأنه خاص بهذا العلم، حمدا لمن أقام بالقواعد بناء شرع سامق المحامد، صلى على النبي ما الشبيه يلحقه بمثله النبيه. فبعدما حمد الله تبارك وتعالى صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، الصلاة من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه وتعظيمه له، هذه إذا كانت الصلاة من الله تبارك وتعالى معناها الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الملائكة وغيرهم مثل ما نصلي نحن أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود بها طلب الزيادة له صلى الله عليه وسلم بتكثير أتباعه أو بتكثير العلماء ونحوهم من العباد والزهاد وأهل الفضل. وقد ذكر الإمام البخاري هذا المعنى فيما رواه عن أبي العالية الرياحي قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وذكر عن ابن عباس معنى آخر فقال وعن ابن عباس أنه قال يصلون يبركون، يصلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يعني يبركون على النبي. ويذكر العلماء أيضا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله تبارك وتعالى، الصلاة من الله على عباده عموما هي الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار. ورد هذا في الترمذي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم، قالوا صلاة الرب سبحانه وتعالى الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. صلى على النبي يعني أثنى وعظم وبرك ورحم، صلى على النبي ما الشبيه يلحقه بمثله النبيه. ما هنا بمعنى المدة، ما الشبيه يعني مدة، ما الشبيه يلحقه بمثله النبيه. النبيه هو الفقيه، الفقيه الذكي الذي يقوم بهذه العملية، يلحق الفرع بفرع آخر في الحكم لتشابههما. وهذا ما شاء الله دائم مستمر، لأن كما قلنا حوادث والوقائع لا تنتهي، فيبقى هنالك فقهاء يقومون بهذه المهمة، يستخرجون للأحكام الحادثة، يستخرجون للمسائل الحادثة أحكاما من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقيسونه على الوقائع المستورة في الكتب المأثورة عن أئمتنا. فتبقى صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم دائمة لا تنتهي. فالناظم حفظه الله تعالى يسأل ربنا تبارك وتعالى دوام الثناء والرحمة والأمان لرسوله صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي ما الشبيه يلحقه بمثله النبيه، طالما كان ذلك موجودا فتبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وهذا موجود لا ينقطع، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائمة لا تنقطع. وهذه إشارة ثانية أيضا في كلامه إلى أن هذا النظم ينتمي إلى هذا العلم، علم الأشباه، كما قلنا الأشباه والنظائر. فأشار في البيت الأول بإشارة، وأشار في البيت الثاني بإشارة، حقق من خلال البيت الأول حمد الله ومعه هذه الإشارة اللطيفة، وحقق من خلال البيت الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار أيضا هذه الإشارة اللطيفة حمدا لمن أقام بالقواعد بناء شرع سامق المحامد. صلى على النبي ما الشبيه يلحقه بمثله النبيه، فقدم حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فمعنى البيتين إجمالا أقدم بين يدي، أقدم بين يدي كلامي الثناء بكل جميل على الله تعالى الذي أقام لنا بسبب القواعد بناء الأحكام الشرعية التي لا تنتهي مزاياها، وأطلب من ربي عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الثناء، البركة، الرحمة، الأمانة، الثناء الدائم الذي لا ينقطع. ثم قال حفظ الله وآله وصحبه وسلم ما عالم حمى الشريعة حما. وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم، تعددت كلمات العلماء في التعبير عنهم، قيل المؤمنون من أقاربه بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، وقيل هم كل مسلم ومسلم. وبعض العلماء المحققين قال الذي ينبغي أن ننظر للقرينة في كل موضع ترد فيه هذه الكلمة، السياق، المناسبة التي وردت فيها هذه الكلمة ينظر، إن دلت على أن المراد بهم الأقارب حمل عليهم، كمثل مثلا ما تسمع إنسان يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. كلمة الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا لا تدع مجالا للشك أنك تريد آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقارب النبي المؤمنين. وإذا دل الكلام على أن المراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأتقياء يحمل عليهم، كمثل ما تقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الذين اخترتهم لطاعتك، هذا يدل على أنك الآن تتكلم عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الأتقياء. وإذا دلت القرينة على أن المراد بهم كل مسلم ولو عاصية حمل عليه، كما تقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سكان جنتك، سكان جنتك، فالذين يسكنون الجنة هم كل مسلم ومسلمة ولو كان عاصيا، يدخل النار يهذب وينقى إن لم يعفو الله عنه ثم يدخل الجنة. وهكذا كل يعني السياق يحدد المعنى المقصود من آل النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا وآله وصحبه وسلم عامة مطلقة، عامة مطلقة، فلا يطلق القول عموما في تفسير الآل بل يعول على القرينة وينظر إلى السياق الذي وردت فيه. وفي هذا السياق وسياق الدعاء، الدعاء، والأفضل في باب الدعاء أن يحمل اللفظ على العام، أن يحمل اللفظ على العام. فإذا حمل على العام وهو هنا كل مسلم ومسلمة، يدخل فيه الأتباع ويدخل فيه الأتقياء، يدخل فيه أقارب النبي المؤمنون وآله وصحبه، وآله وصحبه. الصحب هو جمع أو اسم جمع، لأنه لا واحد له من لفظه، والواحد هو صحابي، صحابي. وقد عرف العلماء الصحابية فقالوا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، رآه، اجتمع به، لقيه وإن لم يره لأنه كان أعمى مثلا، من لقي النبي يعني اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الزمان والمكان، مؤمنا به، مؤمنا به يعني وقتما رأى النبي واجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات على الإسلام، هذا أيضا شرط، لا بد وأن تكون نهاية هذا الإنسان الموت على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، لأن من مات على الكفر حبط عمله. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام يسمى صحابيا. وآله وصحبه وسلم، كما طلب من الله تبارك وتعالى الصلاة على النبي وآله وصحبه، طلب أيضا أن يسلم الله تبارك وتعالى عليهم. والسلام بمعنى التسليم معناه التحية، كما قالوا في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند هذه الآية يقول معنى وسلموا تسليما حيوه تحية الإسلام. وله معاني أخرى يأتي بمعنى الأمان من المخوفات، بمعنى السلامة من النقائص والآفات، والأولى تركه عامة يشمل كل هذه المعاني. فمعنى طلب التسليم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب التحية وطلب الأمان وطلب السلامة له صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته لشرعه في الدنيا وأيضا لأتباعه. وهذا جمع طيب بين الصلاة والسلام كما ورد في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآله وصحبه وسلم ما عالم حمى الشريعة حما. عرفنا ما قبل ذلك، قلنا أنها بمعنى المدة. ما عالم حمى الشريعة حما، أي مدة عمل العلماء في حماية الشريعة. فهو يطلب من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم صلاة مستمرة لا تنقطع، كما أن قيام العلماء على حماية الشريعة لا ينقطع دائم. ما عالم حمى الشريعة، حمى الشريعة يعني ما حماه الله تبارك وتعالى بالشريعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، حمى شيء محمي، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى فلا تتجاوز، والفروض التي فرضها الله تبارك وتعالى فلا بد من إتيانها. ما عالم حمى الشريعة حما، هذا طلب من الله تبارك وتعالى أن يسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم مدة هذه مدة هذا العمل. وفي هذين البيتين أيضا إشارة لطيفة جميلة: حمدا لمن أقام بالقواعد بناء شرع سامق المحامد، صلى على النبي ما الشبيه يلحقه بمثله النبيه، وآله وصحبه وسلم ما عالم حمى الشريعة حما. في القيام بهذه القواعد تعلما و تمكنا، ثم بعد ذلك استعمالا واستثمارا، هذا فيه حماية للشريعة، حتى لا يقول الناس ما عاد يصلح الشرع للزمان وما عاد الشرع يوافق الزمان، بل هو صالح لكل زمان ومكان. ودلالة ذلك أنه ما من جديد يجد، وما من واقعة تحدث، وما من نازلة تنزل إلا وتجد العلماء يربطونها بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية، ويعبدون الناس لله تبارك وتعالى بالحكم الشرعي الذي يدل عليه الكتاب وتدل عليه السنة بغير تكلف. مما يساعد على هذا علم القواعد الفقهية. فهذه إشارات إلى أهمية القيام على هذا العلم والالتفات إليه والعناية به. ما عالم حمى الشريعة حما، فهو وسيلة من وسائل حماية الشريعة، وما أعظمها من نية ينويها الإنسان إذا قام بتعلم هذا العلم وقام على تطبيقه فيما بعد، أنه بهذا يحمي الشريعة من هذه الشبهات وهذه السهام الموجهة إليها، أنه يقيم الحجة العملية على أن الشريعة باقية وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها يعني ظلة تظل الناس في كل زمان ومكان، ما تنزل بأحد من عباد الله نازلة فيلجأ إلى العلماء يسألهم عن حكمها إلا وجد عندهم شيئا من الكتاب وشيئا من السنة يعطيه الحكم في هذه المسألة أو النازلة التي نزلت به. وبهذا يكمل الدين ولا ينقص، ونأخذه ممن سبقنا ونعطيه لمن يلحقنا، كما قال الصديق الأكبر رضوان الله عليه: لا والله لا ينقص الدين أبدا وأنا حي. فيكون الواحد منا جسرا يعبر الإسلام عليه من الجيل الذي سبقه إلى الجيل الذي بعده، يكون جسرا يحافظ على الدين كله كما أخذه من آبائه ومشايخه، ثم يعطيه كذلك كاملا مكملا تاما لمن بعده من الطلاب والأبناء، يورثهم الدين. وبهذا إن شاء الله تعالى نكتفي، ونتكلم بمشيئة الله عن تكملة المقدمة في لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.